بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والشيخ جزاه الله خير يتكلم عن ابن القيم فكل سبحان الله ما ذكر صفة وأنا أتأمل أقول سبحان الله يعني العمر القصير هذا كيف البركة العظيمة من الله سبحانه وتعالى التي جعل الآن حتى حين تناقش رسائل الدكتوراه والماجستير إذا قال قاله ابن القيم يتغير أسلوب المناقشة ف يعني كأنه يعني شيء مقدس. طبعا ما زلنا نقول لا قداسة إلا ما وافق الكتاب والسنة لكن لما ذكر الشيخ مثلا أنه يقتبس من كل قوم أحسن ما عندهم هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول لكن ليس بشرط أن يأخذونها كله فيتبعون أحسنه الإنصاف ولا يجرمنكم شنآن قوم. ذكر الشيخ من المبادئ العلم والعمل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه تفسر أسرار البركة التي رأيناها فعلا لأن هذا سبحانه جعل الله هذا القرآن نور فمن اتبعه ناله من هذا النور الشيء العظيم. إن تتقوا الله ونحسبه والله حسيبه أنه يتقي الله يجعل لكم فرقانا فتجد في بعض كلامه ما أخذه من القرآن والقرآن فصل فتجد أحيانا حين يقول كلام يفصل في القضية فصلا يعني لم يفصله من كان قبله. وهذا يعني كل سبحان أختم بهذا كل سبحان الله ما قرأت كلام ابن القيم والله تجد أنه أخذ من نور القرآن فتمنيت لو أن كل كتب ابن القيم يعني رجعت من جهة إدراج الآيات التي اقتبس منها ابن القيم والقرآن سبحانه يعمل كسياج للإنسان حتى لا يشطح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما أعطاه من هذه البركة وهذا النعيم وهذا الفتح أن يجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.
تلك السواعد
بالحقيقة أن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب. فالإنسان يقرأ الأدلة والبراهين والمنطلقات النظرية وما يغذي عقله إلا أنه من حين إلى آخر يتمنى أن يبكي محبة لله عز وجل يريد غذاء لقلبه. أنا ما وجدت كتابا في التصوف المنضبط كمدارج السالكين. لي في موقعي 100 درس حول مدارج السالكين وجدته الكتاب الأول في التصوف المنضبط. فالإنسان كما أنه بحاجة إلى غذاء لعقله هو بأمس الحاجة إلى غذاء لقلبه ومدارج السالكين يعد الغذاء الأول للقلوب.
تلك السواعد باللخاء
يوافق في منهج ابن القيم رحمه الله يعني من الجوانب التميز التي يعني لاحظتها عنده جانب التفسير وجانب الدراسات القرآنية. فأسلوبه وخاصة في اختياراته في التفسير وترجيحاته في التفسير واستنباطه للقواعد التي يعني صنف فيها كتابا سماه قواعد التفسير لكنه مفقود للأسف. ويبدو لي أنه يعني بنى على مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير وأضاف إليها. لكن 2 من الزملاء في الدكتوراه جمعوا اختيارات ابن القيم في التفسير ورتبوها الدكتور محمد القحطاني والدكتور محمد الدوسري، وطبعاً الاختيارات في مجلدين كبيرين ستخرج على مركز تفسير قريباً. فهذه أيضاً من جوانب تميز ابن القيم التي لاحظتها. وأيضاً الجانب الأخير هو يبدو لي أن كان حياتك كلها مع العلم، فتجد أن المسائل على طرف لسانه في كل كتاب يكتب فيه، يستطرد استطرادات تكون أحياناً من أمتع ومن أمتن العلم في كتبه في السيرة وفي التفسير وفي الدراسات القرآنية وفي القواعد التي يستند إليها المفسر في ترجيحاته واختياراته. تلك السواعد
أنا أشار الشيخ سلمان في البداية إلى أن المشايخ في طرحهم ركزوا على أن التزكية تعتمد في كثير من النواحي على الإخلاص وعلاقة العبد بالله سبحانه وتعالى وحسن قربه إليه وما شابه ذلك. في تصوري أن هناك أيضا منحة آخر ينبغي الالتفات إليه، وهو أن يربي الإنسان نفسه أيضا على ترك الأخلاقيات إن صح التعبير والسلوكيات التي تنافي أن يكون قدوة للآخرين. فإن كان غضوبا عالج نفسه، إن كان بخيلا عالج نفسه، إن كان حقودا عالج نفسه، إن كان حسودا عالج نفسه، إن كان عجولا عالج نفسه، وما شابه ذلك من الأمور، بحيث أن يهيئ نفسي أن الله تعالى يجعلني مثل ما قال الله تعالى واجعلنا المتقين إماما، أن أكون إماما في الخير قدوة للناس، يقتدي بي الناس في الصدقة فأكسب مثل أجرهم لأنهم اقتدوا بي وأنا الذي سننت لهم السنة الحسنة مثلا، يقتدون بي مثلا لما يروني مثلا أصلي الضحى أو يروني أدعو إلى الله وأطلب العلم أو أصلح بين الناس أو إذا عملت عملا صالحا فاقتدى بي الناس كان لي من الأجر مثل أجور من تبعني. وبالتالي يأتي الواحد يوم القيامة وله أجور ربما لأعمال هو بذاته لم يعملها لكن عملها آخرون اقتداء به فكان له نصيب من الأجر فيها. لكن متى يصل الإنسان لها المرحلة؟ يصل إليها أولا بالنقطة اللي ذكرها المشايخ وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أيضا أن يدرب نفسه هو على أن يعني أن يسوقها إلى العمل الصالح، مثل ما جاء في الحديث إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في وصاياه لهم ما كان فقط يكتفي بربط القلب بالله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا هو المقصد الأعظم التوحيد، إنما كان عليه الصلاة والسلام يضيف إلى ذلك تعديل السلوكيات. يأتي إليه الرجل يقول يا رسول الله أوصني، كان ممكن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام احرص على الإخلاص وعلى ألا يكون في عملك نية لغير الله ونحو ذلك، لكنه صرفه عليه الصلاة والسلام إلى مسلك آخر، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، وكررها عليه الصلاة والسلام. لما أوصى عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل اتق الله يا غلام إني أعلمك كلمات، كان من ضمن هذه الكلمات أشياء سلوكية تعدله في حياته. هذا أمر. الأمر الثاني أيضا في تصوري أنه أمر مهم، كلما كان الإنسان بينه وبين الله تعالى أسرار زاد الله تعالى قبوله بين الناس، وبالتالي أصبح قدوة لهم في الخير وأصبح للمتقين إماما. يعني في الحديث هو قول عبد الله بن الزبير ويروى مرفوعا هو عند البيهقي، وإن استطعت أن يكون لك خبيئة من عمل فافعل. الذهبي لما ترجم لعبد الله بن المبارك ساق كلاما لمالك بن أنس يقول عبد الله بن المبارك أحبه الناس وما رأينا له كثير عمل، هذا كلام مالك يقول وما رأينا له كثير عمل. العمل اللي عندك ابن المبارك لا يختلف عن الأعمال التي عندنا، ومع ذلك قبولك عند الناس وإقبال القلوب إليك سواء جئت مصلحا بينهم أو مثلا حدثتهم أو خطبت بهم أو مارست أي نوع من أنواع العمل الصالح المتعدي نفعه، الناس يقبلونك أكثر من غيرك. يقول وما رأينا له كثير عمل، يقول ثم سكت مالك ثم قال وما أرى هذا إلا بخبيئة بينه وبين الله. ولذلك في الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يضع له القبول في الأرض إلى آخر الحديث. القضية ليست عبثا، الله جل وعلا لا يحب أحدا إلا وقد بذل هذا المرء أسبابا استحق بها فعلا أن يرى له مرتبة العالية من محبة الله تعالى له. مسألة عند الله يعني ليست خبطة عشواء، أنت لابد أن تبذل حتى تصل إلى هذه المرتبة العالية التي تصل بها إلى أن يحبك الله تعالى، ثم تحبك الملائكة، ثم يحبك الناس. ولذلك القضية لا تعتمد فقط على أنا أكون والله أنا مخلص في عملي. يعني المعنى، يعني هل لو أنا صليت وأنا مخلص وتصدقت بالسر وأنا مخلص وفعلت كذا خلاص أصبحت قدوة للناس، يقتدي بي الناس في كل هذا؟ أنا أتصور أن هناك صوارف قد تصرف الناس عني إن كان في خلقي أشياء ربما تؤثر على هذه القدوة. تلك
السواعد باللي وفقت ربي في ثلاث. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، لو أمرت أمهات المؤمنين بالاحتجاب فنزلت آية الاحتجاب. وأيضا رضي الله عنه وأرضاه لما نزل قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فقال اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقال رضي الله عنه اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. عمر رضي الله عنه وأرضاه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر وفي الليل وفي النهار وفي السلم وفي الحرب، وبالتالي أصبح من كبار علماء وفقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وأسس لمدرسة المقاصد التي أصلها فيما بعد الإمام الشاطبي وابن عاشور وعلال الفاسي وغيرهم من العلماء. عمر رضي الله عنه وأرضاه رجل دولة من الطراز الأول. المجال في دراسة سيرة عمر متعددة ومتنوعة، منها الصفات الشخصية، منها الصلة بالله، منها الصلة بالقرآن، منها الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها الصلة بالمجتمع، منها الصلة في عهد سيدنا أبو بكر والعلاقة الفريدة والمتميزة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومواقفه في دعم دولة الصديق كم أشار عليه في مواقف متعددة، منها جمع القرآن الكريم، وتردد الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال كيف أعمل شيئا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد استحر القتل في أهل اليمامة من حفاظ كتاب الله، وبعد حوار ونقاش انشرح صدر أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وتم تكليف الشاب العاقل المتميز الحافظ لكتاب الله زيد بن ثابت بهذا المشروع العظيم. فكان هو رأي من آراء سيدنا عمر بن الخطاب أشار به على أبو بكر، فأصبح القرآن بين الدفتين واللوحين، وأصبح كما نزل على رسول الله تجميعا في المصحف الشريف. عمر رضي الله عنه وارضاه وصل للحكم عن طريق الشورى، ورشحه أبو بكر ووافق أهل الحل والعقد على إمارة عمر، ثم بعد ذلك بايعه الناس فأقامت دولة، دولة العدالة ودولة الشورى ودولة الحريات، حرية الاعتقاد وحرية التعبير وحرية التفكير، وأقام دولة المؤسسات، المؤسسات العلمية والمؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية والمؤسسة المالية والمؤسسة الإدارية، وفوض لجان متعددة لهذه اللجان. فعمر رضي الله عنه وأرضاه في الصراع الذي حدث بين المسلمين مع الفرس في معركة القادسية أصدر قرار التجنيد الإلزامي لجميع المواطنين والمسلمين المنتمين
لدولة عمر في ذلك الزمان، وأرفد تلك الجيوش التي أرسلها إلى العراق وإلى الشام بكبار الفقهاء والعلماء، وهو الذي أسس المدرسة البصرية ووضع أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك المدرسة الكوفية التي أسسها عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر، وأسس المدرسة الشامية التي أسسها أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه وعبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل، والمدرسة المصرية التي أسسها عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو بن العاص. فالمؤسسات العلمية التي ربت الشعوب وأخرجت الفقهاء والعلماء من التابعين وتطورت مع الزمن وأصبحت مدارس ومذاهب متعددة في هذه الأمة، كان عمر رجل الدولة من الطراز الفريد ورجل الدولة في تقوية المؤسسات. وعمر رضي الله عنه وارضاه كان دولة الشورى، فكان معه البدريون الذين حضروا غزوة بدر من الأحياء منهم مجلس من مجالس الشورى، وكذلك الحفاظ والقضاء من الكهول والشباب، وكذلك من سادة الأنصار والمهاجرين ومن عامة الناس، ويشاور كذلك حتى في النساء.
السنة الماضية الشيخ محمد العوضي ذكر شيء من كتاب أسواق الذهب ما زاد شيء عليه، ذكر نص أحمد شوقي، فكلمنا عنه يا شيخ السنة الماضية، إيش فعل هذا المشهد في الإعلام؟
المقطع هذا أولا هو من محفوظاتي الشبابية طبعا، وكان من كتاب أسواق الذهب، وكنت أظن أن الكتاب يعرفه بعض النخب، فتبين أن هذا الكتاب مخفي حتى على النخب، لدرجة أن عايض القرن الشيخ وهو الموسوعي يعني فوجئ بوجود مثل هذا الكتاب لشوقي. تعريفا بالكتاب، الزمخشري قبل شوقي له كتاب أطواق الذهب، عفوا أطباق الذهب، ومطبوع وجميل وأيضا لكن بلغة ثقيلة أصيلة قديمة. الكتاب الذي قبله أطواق الذهب للأصفهاني ولا الأصبهاني؟ للأصبهاني، قديم وصغير ومطبوع طبعة قديمة، كلها أشبه ما يكون بمقامات ومنثورات. شوقي كون عصري أمير الشعراء عنده هذا الكتاب، وشوقي عرف شاعرا أكثر مما من معرفته ناثرا. أنا سمعت هذه النصوص، بعض هذه النصوص من أستاذنا إبراهيم عابدين رحمة الله عليه، أستاذ النقد الأدبي والبيان في الجامعة، فبحثت عن الكتاب فوجدت تحفة من التحف الجميلة، فأخذت أحفظ مش للاستشهاد، للاستمتاع، للتذكير، للخطبة، للدرس. فلما ذكرت في مقطع متواصل العام الماضي اللي هو المقطع الأول في أول الكتاب الحقيقة الواحدة عن إثبات وجود الله والرد على الملاحدة، المقطع الثاني عن وصف صورة جميلة عن الصلاة وحكمها، المقطع الثالث عن الصيام، ويعني تعرف الأخوة والأفاضل والسواعد الإخاء قطعوا المقطع ونثروا وانتشروا ووصلني من طرائق متعددة جدا، وأحسست ب يعني استعذاب الناس للأدب، رغم أن اللغة العربية تتراجع وتعلمها يتعثر، لكن عندما نبسط هذا الشيء ونعطيه فقط إلقاء وأداء، هنا الناس يتفاعلون مع اللغة التي هي وعاء المعاني، فانتشرت حقيقة. كان آخر واحد قبل لا أسافر يعني وزير التخطيط السابق والمستشار سيد محمد سليمان الرفاعي، قال لي أنا والأولاد والأهل كذا نسمع قبل قليل هذا المقطع، إيش اسم الكتاب؟ وخذ اسم الكتاب. لكن الناس اللي ما يعرفون أن شوقي صحيح يتكلم وسط في كل شيء، في النهر، في أبو الهول، في أشياء كثيرة. المشكلة وين؟ أني غصيت يا شيخ لأن زنجبيل حاد والله.
طيب نداويك بشيء من المرارة.
والله خلاص خلصنا كده.
لا بعد شيخ، بسم الله. العجيب والجيد لجميع الأخوة أن في 10 ورقات الأخيرة العشرين ورقة الأخيرة وضع شوقي 200 حكمة، كل حكمة سطر أو سطر ونص، جميلة ومضغوطة ومركزة، مثل قيد الحديد عسر وقيد الحرير لا ينكسر، لعن الله القيد كله. الأخرى السجون إذا امتلأت انفجرت. غيرها الطير يهرب من سماء فسد فضاؤه، والحرية تهرب من بلد اختل قضاؤه، اختل قضاؤه. وأيضا إذا بالغ الناس استعاروا للهر شوارب النمر. وأيضا النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. وأيضا المتحيز لا يميز. وأيضا العامة أذوق لحكمة الألحان والخاصة أذوق لحكمة البيان. يعني العامة مع النغمة مع الله، الله يفتح عليك يا مولانا، بس على النغم. أما الخواص فيتدبرون المعاني. أميتين يا حبيبي
ما شاء الله،
تصور
الله كلام
رحمة الله عليه.
زدنا
إبراهيم عابدين، قلت له يا دكتور
يا مولانا،
قلت له يا دكتور معقول هذا شوق؟ قال أنت أمال إيه ده الشوقي، جمع الإسلام كل بيتين شعر. والله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائه أكفاء، والدين يسر والخلافة بيعة، والأمر شورى والحقوق قضاء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. تلك
السواعد حين الأقوال الجميلة التي تؤلف بين قلوب الناس، تجعل دائما القلوب موصولة. قول سيدنا علي بن أبي طالب هو قد اشتهر عند بعض الناس أنه حديث، وهو ليس بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موقوف على علي بن أبي طالب بسند صحيح، أنه قال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني لما تحب لا تفرط لدرجة أن أنت تخلي هذا الإنسان يعني
ترفعه فوق مكانه.
ترفعه فوق مكانه.
عسى الله أن يجعل بينكم
وبين الذين عاديتم منهم مودة.
نعم. الله أكبر. ثم إذا أبغضت إنسانا لا تظاهر بالعداوة ولا تتعدى حدود الله عز وجل في معاملة هذا الإنسان، لأنه عسى أن يكون في يوم من الأيام صلح بينكما، فلا يستطيع أن ينسى ما فعلته معه. ذلك كان من ضمن الفقرات الجميلة الإمام الجوزي في كتاب صيد الخاطر، حتى أنه كررها مرتين: لا تظاهر بالعداوة، إن الإنسان لا يجعل بينه وبين الناس عداوة. دي كانت من أقوال سيدنا علي بن أبي طالب: أحبب حبيبك كونا ما. من أقوال الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. ودي بتفكرني بورقة النتيجة عندنا في مصر. كل يوم وأنت تقطف ورقة النتيجة لابد أن تشعر بالألم، أنت بتقطف يوم من عمرك.
النتيجة يعني التقويم.
التقويم مش نتيجة الامتحان.
لازم.
ما هي برضو فيها نتيجة
الامتحان. والله قدر ينجحون كل يوم، ولا عشان كده المصريين مبدعين.
عندنا بيسموها النتيجة. فأنت أنت تقطف الورقة هذه، تقطف كل يوم، تقطف كل يوم يوم من عمرك. من الأقوال أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، أنه قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها
إيه من الأول يا شيخ؟
قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. جنة الإيمان حينما يدخلها الإنسان ويذوق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، إلى آخر الحديث. فدي من أقوال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه واسعة. يحيى بن أبي كثير يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. الإنسان قد يبلغ بالنية ثمرات وحسنات لا تخطر على قلب بشر وهو لم يعمل شيء، لكنه صدق في نيته مع الله. أبو سليمان الداراني، وأختم بهذين القولين، يقول: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. إمام أحمد بن حنبل يقول لابنه: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. وأختم بهذه الكلمة للإمام أبي سليمان الداراني حينما قال وهو يصف أحوال أهل القيام: ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القيام، والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يكاد يطير بها فرحا، حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة إنهم لفي سعادة عظيمة.
فربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. جزاكم الله خير. ربنا يبارك
فيك. تشاهدون في الحلقة القادمة.
لما بنقرأ للإمام ابن القيم أو نسمع عن الإمام ابن القيم بنتذكر على طول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق.
لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والإنسان ما دام حيا ليس بمعزل عن الفتنة في أي لحظة.
من أجمل ما قاله شوقي قصائد يقوم بها بوضع العبر بطرق جميلة في غاية الجمال.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
بين الحقيقة والسرار نلقى الأحبة والصحار، أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام